بسم العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا. قلنا يعني سواء في حقوق الناس أو حقوق الآدميين حقوق الله على أصح القولين، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما. يعني أنت سواء علمت بها قبل أن تكون قاضيا أم بعد أن صرت قاضيا، علمت بالقضية في مكان ولايتك اللي هي قم أو لا في غير مكان ولايتك التي هي فوردو مثلا أو أراك، ما أدري وين المفاعل اللي اسمه، وليس له حينئذ طلب البينة. وليس له حينئذ طلب البينة، أي ليس له طلب البينة باعتبار أنه إذا قلنا بأنه يعني هذه عبارة أوضح، أنه مش فقط يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بل يجب أن يحكم بعلمه، فبالنتيجة أنت عندك صار الحق واضحا. حتى لو كان المدعي له بينة، ما في إلا القاضي للمدعي يأتني بالبينة، أنت عندك الحق واضح، أنت تطلب البينة عند ماذا؟
عند عدم
العلم، لأنك تطلب البينة مع وجود العلم فعلا. بدي نبه لمطلب، هذا موجود بأصول المظفر مش موجود بال مطلب عندهم بحث، هل الأمارة حجة مطلقا أم أن الأمارة حجة عند انسداد باب العلم؟ هل الأمارة شنو عند الأمارات الظنية؟ هل الأمارة حجة مطلقا أم أن الأمارة حجة عند انسداد باب العلم؟ شو يعني؟ يعني إذا كنت جالس أنت في عصر الإمام عليه السلام، مش هادي، إذا كنت جالسا في عصر الإمام عليه السلام والإمام كان جالسا وكان زرارة جنبه وحز زرارة في محمد بن مسلم محمد كل الرواة موجودين كانوا في المقام، فكان الرواة جالسون والإمام ماذا؟ جالسا. هل أنت وأخبرك مين؟ أحد الجالسين أخبرك بحديث عن الإمام، وأنت كان يمكن لك بسهولة جدا ماذا أن تفعل؟ أن تسأل الإمام، هل هذا الحديث يكون حجة عليك أو لا؟ هل مع إمكان تحصيل العلم خبر الواحد يكون حجة أو لا؟ افترض أنهم قاعدين تسعة حتى تقلش أنه خبر مع واسطة من دون واسطة، واسطة واحدة قد يكون قطعي، في عشر أسانيد كانوا هيك قاعدين كلهم مع بعض، نقل فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام، هل هذا الخبر يكون حجة عند انفتاح باب العلم، أو خبر الواحد لا يكون حجة عند انفتاح باب العلم؟ شيخ المظفر اللي بتذكر البحث، أنت مفروض تكون ذكر البحث إلى حد ما، شيخ المظفر خصوصا بحث الاجتماع الحكم الواقع والحكم الظاهري أصر على ماذا؟ على أن يقول بأنه أصلا صور بحث الإشكالية بهنا، وأصر على أن يقال بأن خبر الواحد حجة مطلقا حتى لو كان باب العلم ماذا؟ مفتوحا فعلا. أصر على هذه المسألة الشيخ المظفر إصرارا قويا، وحاول عندما أراد أن يجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري بهذا الباب عند انفتاح باب العلم بالواقع فعلا. هذا المقصد الثالث. ماذا؟ هذا البحث بحث شيق جدا انصافا. طبعا انا شخصيا مقتنع بانه اذا قلنا بانه خبر الواحد يفيد الوفوق فالكلام صحيح، خبر الواحد حجه حتى الباب العلم مفتوح، اما اذا كان خبر الواحد لا يفيد الا الظن وظن التعبدي ومشاكل ذلك، من الصعوبه واحد يقول بحجته عن انفتاح باب العلم. بس بغض النظر عن هذه النقطه، عندما يقول شوف العبارة ماذا يقول؟ يقول لك أنه إذا أنت أيها القاضي كنت عالما خلاص تم الموضوع، فلا يمكن لك ماذا أن تفعل؟ أن تطلب البينة من أحد. هل تتلائم مع شو أكثر؟ تتلائم أكثر مع أن نقول بأن الظن لا يكون حجة أو لا يكون معتمدا في مقام الإفتاء إذا كان باب العلم مفتوحا مثلا. وسوف يأتي أكثر تأكيد على المطلب بالعبارة اللاحقة. بس نكتة، ابن الجنيد أو أبو جعفر الطوسي حتى روى في المبسوط رواية ما شفناها بمصادرنا، بس يقول هو أنه في رواية، طبعا أبو جعفر الطوسي أدرى منا بالروايات بس ما نقل رواية بكتب الأخبار، يقول في رواية أن القاضي لا يقضي بعلمه خوفا من التهمة. هذه ذكرها الشيخ أبو جعفر الطوسي في المبسوط، الجزء الثامن 166 نسب هذه المسألة إلى خبر أنه في خبر روى هكذا. فكان بعض الفقهاء القدماء يدعون بأن دليل على عدم أو مدرك عدم جواز إفتاء القاضي بعلمه هو شو؟ حذرا من الوقوع في التهمة، لأنه أنت القاضي بتاعك تفتي بعلمه، شو حيقولوا الناس؟ متفقين. شو حيقول؟ هؤلاء متفق هو المدعي، متفق هو المنكر وما شاكل ذلك. حيعتبروا ماذا؟ أن هذا أمر ماذا؟ أنه في اتفاق. ما ايه ابن الجنيد بالي، ابن الجنيد او جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه في المفصول، مش بيكل كتبه فعلا. لا هني في بعضهم بيعلل بالتهمة ابو جعفر الطوسي فكر رواية، والوحيد اللي علل بالرواية ابو جعفر الطوسي، ما شفت واحد علل بالرواية غير ابو جعفر الطوسي. ما في رواية
علل
في رواية بس ما موجود. نحن لا مرسلة، نحن هذا المطلب، نحن في بعض المطالب أبو جعفر الطوسي انفرد في كتابه المبسوط بنقل بعض الأخبار التي لم نعثر عليها، مثل موضوع هذا المشهور في أذهانكم إن شاء الله تقرأوه في بكسب المحرم، موضوع الكلب، أنه استثناء إضافة إلى الكلب الصلوقي استثناء ماذا؟ كلب الحائط والماشية. هو ذكر كلب الزرع هو بالصوار، بس ما ذكرك إذا كلب الحائط والماشية، كلب الزرع الحائط شيء واحد على كل حال، كلب الحائط والماشية هذا ما عندنا رواية، هذا بس ذكرها مين؟ أبو جعفر الطوسي ذكر رحمة الله تعالى عليه، ولا ما عندنا نحن رواية واضحة بأسانيد معتبر أسانيد بكتاب التهذيب أو الكافي أو الفقيه ومشاكل ذلك رواية تقول ذلك. نحن برواياتنا ما عندنا إلا استثناء كلب الصيد، حتى كلمة صلوقي مش موجودة كتبنا. كلمة صلوقي أول واحد لعله عبر فيها الشيخ المفيد في كتاب شو اسمه المقنعة، بلا ما عندنا احنا واحد عبر بكلمة صدوقي، يعني حتى واحد كمان بعدين يقول لك تعبد بكلمة صلوق بالكلب الصلوقي. بالروايات عبر استثناء لكلب الصيود نقطع السطر، لم يستثنى لا كلب حائط ولا ماشية، ولم يذكر كلب الصيود صلوقي من قريب ولا من بعيد فعلا. بس أبو جعفر الطوسي نقل هالرواية، بعض الطائفة عملت بهذه الرواية فعلا، لأن هي بتأيد ماذا؟ المناط العقل العقلائي، أنه شيء له نفع عقلائي، أنه مكلب ماشية كذا. أنا أعتقد هذه النكتة عملت طائفة أنه شفت أنه موافقة لماذا؟ موافقة للطبع العقلائي فعملت بها الرواية، ولم يمكن ينبغي الإشكال عليهم من جهة أخرى. شك أشك أنا. سيد الخوي ذكر رواية فيها صدوقي أشك، تعرف الحال نرى وترون. ال ها إلا لا مع وجودها على الأقوى، وإن قصد دفع التهمة إلا مع رضا المدعي. شوف العبارة ما دل أن يقول الشيخ الثاني في العبارة، يقول ولو مع وجودها على الأقوى وإن قصد، يعني القاضي، دفع التهمة إلا مع رضا المدعي. يعني حتى لو قصدت دفع التهمة ما بيحق لك تقول أريد أن أدفع التهمة، ينبغي لك أن تحكم بالحق وبعلمك ولا تنظر إلى هذا الملاك والتعليق أن أريد أن أدفع التهمة عن نفسي. هذا رد على مين؟ على من منع من قضاء القاضي بعلمه استنادا إلى التهمة. إلى أي الرواية؟ ما ضروري تعذب حالك، تعذب حالك في البيت تشغلناش بالنا. والمراد بعلمه هنا العلم الخاص، وهو الاطلاع الجازم. المدعي هو في عنده بينة، يعني قال له القاضي تعذبش حالك، أنا بديش يعني أنا أقبل تصفت حقي بالعلم وأقضي به عن طريق البينة. والمراد بعلمه يعني علم القاضي هنا في كتاب القضاء العلم الخاص، وهو الاطلاع الجازم، مثل الشاهد، كما اشترط في الشاهد أن يكون له اطلاع جازم أيضا في القاضي، لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقع وإن أمن التزوير. بده يفرض ماذا؟ لأنه هنا عندهم دائما كنا سابقا أن الخط لا يعتدون به كثيرا، بس إذا واحد قال يا أخي أنت قاضي وأنت كاتب على أوراق وختم وكذا، ليش بدوش واحد يعتمد على أوراق؟ نعم لو شهد عنده عدل. هذه نفس النقطة، تأملوا من هذا البحث هذا. هلأ قاضي أجوا لعنده اثنين عم يتقاضوا، هو ناس كده، هو كان حاكم ماذا؟ بعلمه سابقا،
وهو ناسي كل الموضوع ما عم يتذكر شيء. اجوا الشاهدين لعنده قالوا له شو انت حكمت في نفس هذه المسألة بعلمك قبل 50 سنة. وقال له شو بتذكرني بخمسين انا امبارح ما بتذكر شو متغدي بتذكر شو 50 سنة حكمت انا بالقاضي ما ادري فعلا ناسي هو في المقام. هل يمكن له الاعتماد على شهادة الشاهدين بانه قد قضى؟ سؤال ثاني، اذا هو رأى ان زيدا اعطى عمرا المال واخبر شاهدين عدلين انه انا امبارح شفت زيد اعطى عمرا المال، بعد 50 سنة اذا اجى عمرو ماذا قال؟ زيد لم يؤدي لي شو حق. والقاضي ماذا؟ ناسي انه ماذا رأى ان زيدا اعطى عمرا المال. اجوا هذيك اثنين قالوا لي انت قلت لنا ماذا ذلك، هل يمكن له ان يعتمد على شهادتهم بانه انا كنت عالما فيحكم على طبق علمه باعتبار شهادة شاهدين بانه كان عالما او لا؟ هنا قال بعض الفقهاء والشهيد الثاني ماذا الى هذه المسألة؟ نعم يمكن لك ذلك. تقول له ليش يمكن لذلك؟ يقول لانه انت قلتم لنا بانه اذا شهد شاهدين عند قاض اخر أن القاضي البلد حكم بهذا الحكم، يمكن للقاضي الآخر ماذا يفعل؟ أن يحكم طبقا لحكم القاضي الأول، فهذا أيضا ينبغي أن يكون كذلك الأمر. لكن من يقول لا يصح ذلك شو بيفصل؟ يقول لا، فرق بين شهادة الشاهدين عند قاضي آخر وشهادة الشاهدين عند مين؟ عند نفس هذا القاضي. شو الفرق؟ هذا ذكرناه عما قريب. شو الفرق؟ أن القاضي الآخر عم بيشهدوا له على فعله غيره، وشو العلاقة بفعل غيره؟ لا يستطيع أن يعمل فعل غيره، فتبقى الشهادة تكون حجة مطلقا. أما الشاهدين يسألون القاضي عن يشهدون للقاضي على فعل نفسه، ويمكن للقاضي شو يسوي؟ يتذكر، فيمكن أن يحصل العلم عن طريق التذكر، فكيف تكون الشهادة حجة وهو ماذا؟ قادر على تحصيل ماذا؟ علم نفسه. هذا هو الإشكال المطروح في المقام الذي لم يقبله الشهيد الثاني، لعله الإطلاق حجية البينة لم يقبل هذا الإشكال.
يعني بده يترك هلا كلام الشاهدين ويرجع لحاله مفترضا.
لا هو بياخذ كلام الشاهدين.
طب ما صار عنده علم.
لا هو ما حسب عنده علم، هو بعض الناس هو إذا 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 عفوا إذا حصل له من قول الشاهدين تذكر، نعم صار مقاطعة تذكره مش مقاطعة على الشاهدين. إحنا فارضين أنه حتى بعد الشاهدين ما تذكر. والمراد بعلمي هنا العلم الخاص والاطلاع الجازم لا بمثل وجود خطه إذا لم يذكر الواقع وإن أمن التزوير. نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكر فالأقوى جواز القضاء. شفت لم يتذكر؟ شفت بيها؟ والله منيح. فالأقوى جواز القضاء كما لو شفت هذا عم بقيسة عم بيقول لك قصة على مين؟ كما لو شهد بذلك عند قاض ثانٍ. ما عند قاضي ثاني إذا شهد بأن القاضي الأول حكم تقبله، فأن يشهد الشاهدين عند نفس القاضي أنه حكم ينبغي ماذا؟ أن نقبل. ووجه المنع فرق بين الشاهدين عند قاض آخر والشاهدين عند مين؟ نفس القاضي. ووجه المنع إمكان رجوعه من رجوعه بل إلى العلم، لأنه فعله بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره، فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه. طالما أنت قادر لتحصيل العلم لا يمكن لك الاعتماد على الظن، ذاك ما له علاقة، يمكن الاعتماد على الظن. هل فيك خرجوا على ذكرنا أولا أنه هل باب الأمارة أمارة حجة مطلقا أو لا؟ ولو شهدا عليه بشهادته به لا بحكمه شهادته أنه رآه يعني مثل قصة زيد لا بحكمه، فالظاهر أنه كذلك. عشان أي شهيد الثاني يصح الاعتماد على شهادة الشهيدين بالي على الشهيد الثاني، والخلاف موجود يعني ما الخلاف أيضا موجود. وإلا يعلم الحاكم. هلا إحنا كنا عم نقول إجا متداعيان لعندك على القضية. أول شيء أنت كان عندك شروط القاضي اللي ذكرناها، للشروط 12 كلها موجودة فيك إن شاء الله تعالى. قدمت قدامك دعوة مقبولة جازمة بيّن معلومة حق لازم. قدمت قدامك دعوة معلومة، تقدم عندك المدعي والمنكر، شخصت من هو المدعي ومن هو المنكر. المدعي بعد ما شخصتهم أنت ما كان عندك علم لكي تحكم بعلمك، فأنت شو بتسوي أنت في المقام؟ تسكت.
طالما عملت كل شيء شخصت، عملت انت دورك، دورك شو انجزته. هلا انت شو بتسوي؟ بتنظر هكذا، تسكت شوي. اذا اقدم المبدعي ابتداء على عرض البينة، كان عنده بينة واقدم على عرض البينة، بتسمعه. انت بحق لك تحكي بمورد واحد، هو شو؟ ان يكون المدعي واحد مش فهمان شيء من شيء، مش عارف انه يمكن له ماذا او يجب عليها ان يقدم شو البينة. هنا بتقول له يا عمي قدم بينتك، اذا عندك بينة فلتقدم بينتك. اما اذا كان المدعي عالما بالبينة وانه يمكن له تقديم البينة، فالقاضي ما بتدخل ماذا؟ ما بتدخل بهذه الامور فعلا في المقام. دليلهم على ذلك مفروض يكون أدلة المساواة أو مشاكل ذلك. نحن بالروايات واردين في المقام، يعني هم اعتبروا أنه مثلا نحن أثناء نقاطش عبارة الجواهر بالأنقلة، بس أنه عند نفتهم في المقام هي هذه، بأنه نحن السبب الذي نقول للقاضي اسكت وما تتكلم مع واحد من اثنين، هو عبارة عن مين؟ عن التسوية بين الحقوق، بين حق المدعي وحق ماذا؟ المنكر. فالقاضي لا يوجه كلاما لأحدهما. لكن إذا كان المدعي جاهلا بإمكانية تقديم البينة، أو جاهل بأن هذا هو موضع المطالبة بالبينة، فالقاضي حفظا للحقوق ماذا يفعل؟ يعلمه فعلا. وهنا بعضهم قال بل يجب على القاضي حفظا للحقوق أن يعلمه فعلا، وإلا يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعي إن لم يكن عالما بأنه من لم يكن عالما بلي بأنه موضع المطالبة بها بالبينة، وإلا فإن كان عالما جاز للحاكم السكوت. فإن قال إذا جبت بينة شو بنعمل؟ وكانت بينة عادلة ومشاكل ذلك، حنجي إن شاء الله شروط الشهادة والبينة، بحث شهادات اسمه صفياتي، فبنعمل بالبينة كما هي. فإن قال لا بينة لي، عرفه أن له إحلافه، بيقول له طيب شو نسوي؟ ما عندك بينة، بدك يعني نحلفه أو لا؟ هذا المطلب شو عم نقول نحن؟ ما بيحق للقاضي ابتداء يقول له للمنكر ماذا؟ هذا ما عنده بينة أحلف. ليش؟ أما لما هم العلماء يعتقدون بأن الإحلاف المنكر حق للمدعي. ليش حق للمدعي؟ لأنه هذا الحلف له مترتبات. شو مترتبات؟ وشغلتين أساسيتين. إذا المدعي ما كان عنده بينة وطلب من المنكر الحلف وحلف المنكر، واحد، لو إجا بعد ذلك المدعي بألف بينة لا تقبل دعوة. تفتكروش هذا مختص بالإسلام؟ حتى بالقوانين الوضعية في شيء من هذا القبيل. لو جيت بألف بينة بعد ذلك لا يقبل دعوة، بدك تجيب شيء آخر. اثنين، إذا حلف المنكر لا يمكن بعد ذلك المقاصة. ما عادش يعمل مقاصة، ما عادش في يروح ماذا يكسر الجدار ومشاكل.
يروح عاوتين بغاب العنوان المدعي
السعادة سهل. عنوان شو؟ ما هذا المال؟ شو يسوي في هذا المال؟ في ما في ما في هذا في هذه السيارة مدعى بأنه له، كيف بدي ادعي دعوة ثانية لها؟ شفت مرة واحد ما ذكروا قصة، إذا ما أدري إيش قصة، بس يمكن كان بيذكرها من باب المثال أو ما أدري شو في المقام، أنه ببعض البلدان مثلا إذا حكم القاضي بتبرئة واحد حتى لو بعد ذلك هذا الشخص اعترف بأنه هو القاتل مثلا أو هو المجرم، ما يعاقب. حتى لو اعترف بذلك لا يعاقب، يؤكد دعوه في بعض البلدان حتى لو اعترف قدام الحاكم، يعني طالما انك برأته خلص. انا حتى لو اعترف انه انا برأت قدام محكمة ومعاش في مجال للمتراجع، خصوصا كانت محكمة التمييز او مشاكل ذلك. بلبنان في عندنا شيء اسمه المحكمة العدلية بسموها، حتى لو عاديك في مرة في واحد اتهم بالقتل وحكموه بالاعدام، صار بلبنان يعني هذه قطعا صارت، حكموه بالاعدام وبعدين في واحد بالأردن كما شو وعرفوا أنه هو القاتل ومشاكل ذلك واعترف أنه هو القاتل وأعدموه، وهذاك بعده بالسجن قاعد ما عارفين شو يسووا فيه. طلعهم من السجن ما فينا المحكمة ما تنقض حكمه. وبعدين لأجى أحد رئاسة الجمهورية بيحق له العفو فعفى عنه، عفو مش أنه ظهر براءة، ظهر بعفو ما خرج ببراءة، يعني مستشفى تطور أنه بريء كان، يعني خرج بعفو.
خصوصا
بالإمام يحكو دائما
مش
له
مش عم
يفوت
على
لاعب
يروح
المحكمة لاعب. ما يعني فالنقطة الأولى شو هي؟ أنه كان 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 المجني عليه في القومة عندما أقيمت الدعوة، بس تحول إلى موت أقام عليه ماذا؟ الدعوة مرة ثانية. أعتبر أن هذا شو؟ أن هذه قضية جديدة. هيك تصور شو؟ أنه صار في قضية ثانية، أنه كان بمرض ثم صار مثلا، أو كان مغمى عليه ثم صار مثلا ميتا. لكن بأمثلة الحقوق المالية صعبة تصوير مثل هذه المسألة فعلا. النقطة الأولى ما بيحق لك المقاصرة، هذه كتير نقطة مهمة، لأنه أنت مثلا المدة المنكر إذا أنت ما حلفته خليك احتفظ بحق الرد ولو بعد ماذا 25 سنة، ما في مشكلة، بس أنت تبقى محتفظة بماذا؟ بحق الرد، بحق الاستحقاق حقك. أما إذا طلبت تحليف وأنت في المقام هو عم ينكر، صح يتوقف على حلفه، شو بدك تحصوش أنت؟ خليه يترك تروح الدعوة. يعني أصلا مقتضى المنطق العقلاء يعني ما تطلب ماذا؟ ما تطلب من المنكر أن يحلف فعلا. عندك بينة، عندك ما عندك بينة اسكت عن الموضوع،
مش لمصلحة المدعي يقول
لهم الحالة، لا مش لمصلحة.
إذا لم يحلف
مين المنكر؟
المنكر شرط المصلحة.
إذا لم يحلف المنكر، بس المنكر ايش بده يحلف يعني؟
مش لازم يتبع بين القضية القطعية والقضية القضية. يعني ممكن المدعي إذا شاكك يقول لك إنه أنا بقطع شك في الفهم وخلص.
جيد، لا بأس. إذا كانت هيك، إذا هو عن جد بيصدقه يعني مفروض، إذا هو بيصدقه يعني لهالدرجة كان مفروض يسأله، بس يسأله ويقطع شيء ولهالأيام، وخصوصا في هذه الأيام صار الحلف أسهل ما تتصور يعني في المقام. في روايات تؤيد هذا المعنى، بدي أنقل ثلاث روايات. رواية طبعا أغلب الروايات تؤيد هذا المعنى هي ما في عندنا رواية بتقول حق المدعي إحلاف المنكر، ما في هيك رواية. روايتنا شو بتعبر؟ بتعبر أن المدعي يستحلف استفعال، يعني طلب مثل استنباط استخراج أو مشاكل ذلك، استحلاف هو طلب الحلف. أن الذي يستحلف المنكر هو مين؟ المدعي. هي بتدلك على ماذا؟ أنه هذا حق لمين؟ للمدعي. مثلا الرواية الأولى رواية الكافي بالوسائل الجزء 27 256 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن سازان جميعا. طبعا بالوسائل مكتوب جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد. إبراهيم بن عبد الحميد العواض من روى كتابه ابن أبي عمير، فلا ينفى في بالسند ماذا؟ هناك سقط فعلا. ابن أبي عمير لابد أن يكون موجود في السند، ما بيصير السند، ما ممكن أن يروي إبراهيم بن هاشم وفضل بن شازان عن إبراهيم بن عبد الحميد العواض. عن خضر النخعي هذا الذي على وثاقته عن الرجل، في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال إن استحلفه فليت له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. رواية طبعا أنا في نكتة بس هذه حاولت خرجها أصوليا بس لهالمسألة، هلا بخبركم بس يعني. رواية المقاصة هذه الرواية بالوسائل الجزء 27 246، رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران أشعري القمي عن أبي عبد الله الجاموراني، هذا عاملين قائمين القيامة على هذا الرجل باعتباره يدعى بأنه مغالي، وهو ممن استثناهم ابن الوليد من رواية النوادر، يعني هو من المستثنين الذين استثناهم الصاحب والنواد. وين راح العبارة في المقام؟ صرنا بالرشوة مبين. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، هذا واقفي ابن العلي بن أبي حمزة البطائني الواقف المعروف. هذا الحسن أنا إلى الآن لا أعلم طريق لتوثيقه، وإن كان ببالي بحب وثقه بس ما في طريق لتوثيقه صراحة، صعب توثيق هذا الرجل. حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ابن العالي، واقف مثل أبوه هو يعني. عن عبد الله بن وضاح ثقة بلا إشكال قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي. في واحد بواحد يهودي من هو؟ ما في توثيق،
صعب
توثيقه، صعب بكثرة روايات الثقات عنه أو شيء معين يعني واحد يوثق، بس روايات وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرا، يعني أنا حلفته فحلف، وأنا عارف أنه كذاب هذا ما عم بيحلف يمين صادقة. فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص 1000 درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليه. وأنا مثل ما هو يحلف شو مسوي أنا كمان بحلف إيش يعني. فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام القاضي صلوات الله تعالى عليه، فأخبرته أني قد حلفت فحلف، أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن أخذ منه 1000 درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك، هذه أصلا ما تسرقه إيه؟ إن كان ظلمك فلا تظلمه. واحد يتصور شو أن الإمام عم بيقوله أوعك تظلم أوعك، يعني إذا صارك ما تسرقه أبدا. لا، الإمام هنا اعتبرها ظلم. ليش اعتبرها ظلم الإمام؟ لأنه حلفته أنت. لكم الرواية بيقول ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت، وقد ذهبت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن. انتهيت يعني عملت بما هو مضمون كتاب أبي الحسن إلي. هذه استحلفته. هذه المسألة شو خرج أصوليا حكم القاضي منه حكم ظاهري. لو كان حكم القاضي هو حكم ظاهري محض لكان شو صار؟ ما حكم الظاهر حجة إذا كان شو الواقع حكم الواقع مجهولا. والحكم القاضي ليس لا يبدل الواقع الخارجي. يعني إذا أنا حكم القاضي مثل رواية النبي صلى الله عليه وآله قطعت له قطعة من النار، مش هيك بتقول الإمام النبي أنه قطعت له قطعة من النار؟ ما بتغير الواقع الخارجي. طب كيف درجة التشدد في المسألة؟ من حكم لو كان حكما ظاهريا لكان أمكن لهذا الرجل المقاصة، لو كان حكما واقعيا يعني تبدل الواقع. وقطعا العلماء ما أحد يقول يتبدل الواقع. إذا قاضي حكم بأن فلان زوجة فلان، هل هذا يعني بأنه بصير بالواقع زوجته؟ إذا هند اثنين عالمين أنه كذابين فبيجد لهم كل وازم الزوجية من نكد أو من واطب وجود نفق ومشاكل ذلك. شو يصير؟ هو حكم واقعي لكنه بعنوان ثانوي مش عنوان أولي. هو حكم واقعي لكنه بعنوان ثانوي، كأنه لأنه تعنون بعنوان أنه حكم به القاضي صار شو؟ صار ثابت في المقام. يعني هذا حكمه، هذا عنوان. كيف أنه عندك عنوان الضرر عنوان كذا غير الأحكام بعنوان الأولية؟ مثلا كان الحكم أصل الوجوب صار مباح، حرام صار مباح أو مشاكل ذلك. نفس الشيء تعنون الواقع بأن القاضي حكم بها كأنه ماذا تعنونها بعنوان ماذا ثانوي، هو حرمة المقاصة أو حرمة إعادة رفع الدعوة. أي واقع هو حكم واقع. القاضي عند الوالي كانوا ايه احلفه عند القاضي عند الوالي.
هو عند القاضي
ايه، ما هو اللي بيحلفه
طلب من الوالي انه يحلفه
ايه، هذا اللي بيصير القاضي. ما هو الذي هو تذكرناها ان الذي يطلب الاحلاف ليس القاضي، القاضي ما بيحق له، المدعي هو الذي يطلبه. حق للمدعي الاحلاف في المنكر وليس حق
القاضي. هو
لا، القاضي هو الذي يقول له احلف بعدما يطلب من مدعي الحلف. شوف الرواية الثالث ذمي محترم المال بيحلف بكتابه، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. في يحلف بالله يعني ذكرنا سابقا أنه يجوز لك ذلك إذا حصل حقوقا. رواية الثالثة، هذه الرواية بعبر عنها الشيخ شيد الثاني في الكتاب بصحيحة شو خاصني طبعا؟ نحن أول شيء جماعة نمطيين ولا عنصريين ولا جماعة ما تحطوا أهل ذمة عندك. إذا أنت هالدرجة ما تعمل معنا عقد أهل ذمة معهم، شو تعامل مع الناس بهالطريقة؟ قالوا لأنه يهودي بدي أهاجمه وحاربه. ما أنت حطيته أهل ذمة، وطالما أعطيته الذمة بتحترمه بالنتيجة. شو هتسوي؟ ولا ما نشتغل بهالطريقة مع البشر؟ نحن نقول والله شو النمطية هذه كمان؟ أنا والله بقاس ما بيصير هكذا يعني.
عمر
عم ما فيك تعمم مولانا، كل تعميم في عنصرية ما تخافش انت يعني. نعم جزء
على قد اليمين لا تقال
ما الصدوق رحمة الله تعالى. طبعا الرواية بأبي يعقوب لو تفتحوا كتب مثل الخوي وغيره بعبر عنها بالموثقة، لأنه مراجعين سند الكليني، لكن اللي بيراجع سند الصدوق سند سيكون صحيحا، يعني ما في ابن فضال. الرواية بتقول إذا رضي صاحب الحق بيمينه بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوة له. هذا هو بيت الدعاء هنا، ذهبت اليمين، هذه الرواية معتبرة السند، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوة له. خلص. قال وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم، وإن قام بعد استحلافه بالله 50 قسامة وكانت له يمين قد أبطلت كل مدة. بعضهم طبعا استغرب واستهجم من هذا وقال أن هالرواية ترد إلى أهلها وما أدري شو، ما بدها الأد. في رواية كثيرة بهذا المضمون، شي رواية واحدة فقط مما قد استحلافه عليه. صدوق أضاف إليها ومن حلف لكم على حق فصدقوه. سمعت شو قال لك النبي؟ ومن سألكم بالله فأعطوه. ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له. من حلف لكم على حق شو نتسوي؟ منك مضطر تكذب الناس انت يعني.
وقفوا شك حسب قيله وقالوا قيله اللي أهلي قالك من هذا سقط حقه، بس لأنه حلف وخلص ما شفه يستلت حقه.
مش سقط حقه،
سقط حقه،
سقط حقه. هم مستغربين من هذا، أنه معقول بعد 50 قسامة ومشاكل ذلك ورغم ذلك لا يقبل؟ ليش بدل
يقبل؟
شو فيه؟ فلا يقبل، لا يقبل قوله. حد قال له يحلف، حد قال له يحلفه، هو يكون زرنجي شوي وما يحلف.
هو اذا كانش مكتفي،
ها
اذا كانش مكتفي
طول اصعب يتعلم قبل ما يروح.
لازم القاضي يقول له
لا مضروره. والا يعلم الحاكم بالحق طلب البينه من المدعي ان لم يكن عالما بانه موضع المطالبه بها، والا جاز للحاكم السكوت. فان قال لا بينه لي عرفه ان له احلافه، فان طلبه اي طلب احلافه حلفه الحاكم. ولا يتبرع الحاكم بإحلافه لأنه حق المد حق للمدعي، فلا يستوفى بدون مطالبته وإن كان إيقاعه إلى الحاكم. يعني الذي يأمره بالحلف هو الحاكم، لكن يأمره بعد طلب مين؟
المدعي.
فلو تبرع المنكر أو استحلفه الحاكم من دون التماس طلب، من دون التماس المدعي لغى. وكذا لا يستقل به الغريم دون إذن الحاكم، لما قلناه من أن إيقاعه موقوف على إذنه، إذن الحاكم
الغريم
المدعي. نحن شو إن سابقا بالعبارة كانت ولا يتبرع الحاكم ليش كتب؟ هو كتب المتن، هو ضيعني الشهيد الثاني، هو منكر مفروض يكون. وكذا لا يستقل به الغريم المنكر من دون إذن الحاكم، لما قلناه من أن إيقاعه موقوف على التكرار. صار يعني حصل تكرار، هو شهيد الثاني ذكر سابقا. فلو تبرع المنكر بها واستحلفه الحاكم من دون التماس المدعي لغى. هو بيقول لك شو، لما قلناه من أن إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقا لغيره لأنه وظيفته.
يعني المدعي عمليا بيطلب من المنكر أن يحلف وبيحلف،
فإن حلف المنكر على وجه المعتبر سقطت الدعوة عنه، وإن بقي الحق في ذمته لأن الحكم الواقع لا يتبدل وحرم مقاصته. قرأنا رواية ابن وضاح به لو ظفر له المدعي بمال وإن كان ممثلا لحقه، لكن الشهيد الثاني ماذا فعل؟ استثنى صورة يجوز لك معها المقاصة. شو هي؟ أن المنكر بعد ذلك كذب نفسه بعد ذلك. هذه شو مدركها؟ لا قال له شوف كيف عملت فيك أنا. هذا شو دليله؟ هذه استدل له بصاحب العروة اللي عنده طبعة 6 مجلدات المطبوعة في جماعة المدرسين. شايفين 6 مجلدات؟ 6 مجلدات 15 مرجع. ايه شفناها انا واحد الاخوان. ايه لهذه الست مجلدات طبعة الجماعة المدرسين عليها تعليق 15 مرجع. في الجزء السادس هو منه من العروة، هو تكملة العروة. هو في باب كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب المزارع، وش يعني في كتب داخله بقلب هذا الجزء السادس فعلا، وبحث استدلالي يعني بيذكر فيها بأبحاث ماذا استدلالية اللي عنده يا ريت. سيد اليزدي، سيد اليزدي صاحب العروة، سيد اليزدي
هو نفسه
هو تكمله، يسموه تكملة العروة، كان مطبوع سابقا بهذيك الأيام بعنوان تكملة العروة. هو كذا سيد اليزدي، سيد اليزدي بالعروة في بعض مثلا كتاب الحجب العروة استدلالي، ما انه مجرد فتاوى العروة، ما كان بس من جماعة الفتاوى، بعض يذكر انه كانت استدلالية بفتاوي هو. سيد اليزدي بهذه الطبعة اللي عملكم عنا تبعية لجماعة المدرسين الجزء السادس 503 جابت لك أدلة على هذا المطلب. أي مطلب؟ انه إذا عاد المنكر وكذب نفسه شو يمكن لك، شو أيها المدعي؟ المقاصة، المقاصة مهلك المفروض. أول دليل ذكروا الانصراف، أنه عندما قال الإمام سقطت الدعوة، سقطت الدعوة لماذا مطلقا؟ سقطت الدعوة منصرف عن صورة ماذا؟ لو كذب نفسه. طبعا دعوة الانصراف تحتاج إلى قرينة، ولا إيش واضح القرينة؟ النكتة الثانية طرحها السيد اليزدي الله يرحمه، نكتة أنه هذا مقتضى الإقرار، أنه أقر على نفسه ونحن من يأخذ ماذا بإقراره، كأنه دعوة جديدة يعني صارت، أنه نحن عم نأخذه بإقراره فعلا في المقام. هذا الوجه، هذا الوجه لا بأس به إنصافا، يعني ممكن واحد يقول يمكن فتح دعوة جديدة باعتباره ماذا أقر، بأقر هذا المدعي بأن هذا المال ليس مالا له. هذا الوجه ممكن واحد يصوره فعلا في المقام. الوجه الثالث هي رواية مروية في الوسائل 19-89 مش 27-19 محمد بن حسن أبو جعفر الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب من أكابر الطائفة عن ابن محبوب يعني الحسن كمان من أكابر القوم عن الحسن بن عمارة ثقة عن أبيه عمارة أتصور ثقة عن ذهني عن مسمع بن سيار هو ابن عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدني وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه. هذا واحد شو أنا حطيت عندك مصاري أنت شو سويت فيهم؟ قلت ما عندي وحلفت بأضاء أنه ما عندك ماذا مال، فانتهت القضية، وقعت القضية وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذ وهذه 4000 درهم ربحتها من في مالك فهي لك مع مالك. هذا بده يخلص ذمته هذا، الله هذا بالي وجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن أخذ الربح. قلت له يأخذ بس حق، مش فدش لك كما واحد مؤمن كمان هذا الثاني. وأوقفت المال الذي كنت استودعته، أوقفت عملت وقف أصلاً يعني هو ما مصاري شكله يعني كان بينه وبينه كان. وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى، فقال خذ الربح، خذ الربح وأعطيه النصف وأحله، إن هذا رجل تائب والله يحب ماذا التوابين. أنت كن مثل الله بتحب التوابين كمان، مش كل ما واحد بيعمل غلطة شو تسوي أنت مسح في البلاطة يعني، ما كن مثل الله الآخر، مش تقول تخلق، مش أنت بتقولي تخلقوا بأخلاق الله، كن محب للتوابين أنت كمان. إن الله إن هذا الرجل تائب والله يحب التوابين، ليش ما تعمل معه بخير لهالرجل؟ ومن موضع الشاهد لهالرواية وين هو؟ نحن شو عم نستشهد هالرواية؟ هو أثر حقه أخذ تاما لا إشكال فيه، لكن الإمام بيفتيله ماذا بالربح أيضا، أنه الرواية ظاهرة بالربح، لمين الربح؟ هو
للمدعي
بقى. أنا ربح ظاهر الرواية للمدعي، هذا مثل البحث بالخمس لواحد ما خمس أمواله ثم تعلق الخمس بعين هذا المال، ثم هذا العين المال ماذا تجارت فيه وعملت منه مثلا، كان عندك معيش مشاكل ذلك. بيختلفين الفقهاء باعتبار رواية التحليل، بعضهم بيقول يبقى الخمس في عين المال، والمشهور مشهور مشهور سيد الخوئي وطلابه فعلا يقولون بأنه لا يتعلق الحكم في الذمة ويخرج عن العين المال، وهذا بيريح البال أكثر صراحة.
قال له خذ الربح وأعطى نصف من الربح، مش
هيك؟ من باب شو اسمه. وأنا أقول حال أنا عبرت هذا التعبير أنا عبرت هذا قربت. فهذا الحديث قاطع باستحقاق أصل المال والسؤال عن خصوص الربح ووقرين على رجوع الحق إلى عنوانه الأول لأن صار هذا المال مالا لك. قال وكذا لا تسمع البين من المدعي بعده يعني بعد حلف المنكر على أصح الأقوال لصحيحة ابن أبي عفور عن الصادق إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف له فحلف أن لا حق له قبله وإن أقام بعدما استحلف 50 قساما لا حق له فحلف أن لا حق له قبله وإن قام بعد ما استحلفه 50 قساما فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه وغيرها من الأخبار. ذكرنا حتى الأخبار في هذه المسألة. وقيل بس أبيات الدعاء ونأخذ تخطر أحدكم وقيل تسمع بيناته مطلقا وقيل مع عدم علمه للبينة وقت تحليفه ولو بنسيانها. يعني في بعض العلماء قالوا بأنه تسمع بيناته مطلقا وبعضهم ماذا قال بأنه تسمع البينة متى إذا بشرط أن يكون ناسيا حين الدعوة أنه عنده بينة. فإذا أنا كنت ناسي البينة عند الدعوة فيه ماذا أطالب بالبينة. هذان القولان هما لأبي جعفر الطوسي في المبسوط. طبعا بدك الكبيرة شيخ الشهيد الثاني عنده رسالة اسمها ماذا اسمها رحمه الله الشهيد الثاني عنده رسالة اسمها الإجماعات التي خالف فيها الشيخ يفضل ذكرها لكم كثيرا أنا فعلا هذه العبارة راح تشوف الكبير ما جبتاش بعد الكبير أو جعفر الشيخ الشهيد الثاني عنده كان عم يكتب رسالة صلاة الجمعة نقلت لكم قصة صادقة عم يكتب رسالة صلاة الجمعة هو بيقتنع بوجوب العين لصلاة الجمعة في عصر الغيبة ما بيقتنع بوجوب الكفائي هو من جماعة ماذا وجوب عين هو رأي الأخباريين هلا أنت لو تعمل شعار الأخباريين أحد شعاراته شو هي صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجب شو عين مش كيف عين 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 مشان عم نمزح يعني في المحاضرة مهم إذا بغض النظر هذا الرأي اللي هو الأخباريين هذا الشهيد الثاني قبل الأخباريين عم نتكلم نحن هني الأخباريين حبوا الشهيد الثاني بهذا البحث موت الشهيد الثاني بهالرسالة وصل لوين ما عاش في عنده يقابله لدفع الوجوب العيني إلا دليل واحد ما هو الدليل الوحيد دعوة العلامة نحل الإجماع هو كان في بقلبه شوية غضب وفقعت مع الامبرارة وبدأ شو فيهم بلش بالعلامة راح لوين لأبو جعفر الطوسي أنه لك دعاوى إجماعاتهم وما في واحد وسيد المرتضى وابن إدريس وصاحب الغنية ابن زهرة وحتى وصلت معه للشيخ علي صاحب جامع المقاصد معاصره بلش فيه كمان للشيخ علي يلا ترك ما أستاذه ضامن على ذمتك
لا إجا درس
ايه ما تقول استاذ
لو كان في اعلام فترة تتخيل انه طلع مثلا على اعلام الشيخ توصل على
فقصد انا الشهيد الثاني هاجم ماذا كل دعاوى الاجماع كل دعاوى اصحاب الاجماع بسبب هذا عند هذا البحث وصار يجيب لك نماذج عن دعاوى اجماع ادعوها خطاس بن المرتضى مع انه ماذا ليس له موافق وأعطى مثال مثلا أنه المرتضى يدعي بأنه إجماع علماء الإمامية على أن مهر المرأة لا يزيد على 500 درهم ما بيجوز يزيد على 500 درهم أو أن إجماع الإمامية على أن نفاس المرأة 18 يوم ما بيقول له ما في موافق لألك يا حبيبي ستدعي إجماع فيش واحد يوافق بهالمسألة ثم بعدين بعد فترة ما أدري كان قاعد بالبيت قاعد بجباع والطبيعة الخضراء والأدناء ينبيع الماء فقال له شو نسوي تعني اكتب رسالة يؤكد فيها هذا المطلب وبين فيها أنه كيف الشيخ الطوسي يدعي إجماعا هو الشيخ الطوسي ماذا هو مخالف لهذا الإجماع شو رأيكم طبعا هو كاتب أنه أنا ما قصدي هن علماء أنا عم حاول بينكم دعاوى الإجماع ما عاش تخذوا ما عاش تدوا يدكم عليها كثير بس قد هو بيعبر وإلا لكان لي عن هذه الأمور أعظم مصارف إذا أنا من جهتي أنا ما طبعا أول واحد التفت إلى هذه المشكلة مش الشهيد الثاني الشهيد الأول بس الشهيد الأول باعتباره إمام طائفة ما بيحكي ما بيهاجم العلماء بيحاول يبرر لهم قصدهم الشهرة قصدهم كذا بأول الذكرى حاول ماذا
طب شهيد الإسلامي مش كتير هالقد، مش أنه هو بنتي شهيد الإسلامي محقق ما عندي شك، بس مش مثل زعامة الشهيد الأول يعني. الشهيد الأول زعيم الطائفة كان، إيه هو زعيم الطائفة، فش يحكي على الطائفة زعيم الطائفة يعني. الشهيد الأول مش هكذا، الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه كان شد، كان حدا على غيرنا مو على الطائفة فعلا. بس على كل حال الشهيد الثاني أحد أمثلته هو شو هذا الشهيد الثاني، مكتوب موجود الرسالة عنده برسائل الشهيد الثاني، طبعة بستان كتاب عندي أنا، طبعة بستان كتاب مجلدين، الجزء الثاني اسمه 153 بيقول ومن كتاب القضاء قال في الخلاف إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها وادعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال في المبسوط تسمع ذكره في فصل على ما على القاضي والشهود، وفصل في موضع آخر بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه. هذا هو دعوة إجماع مع أنه مخالف لنفسه والحمد لله. طبعا ما في دليل عليه، هو عبر الشهيد الثاني ماذا والأخبار حجة عليهما، بس لطيف رسل عبر واحد عليهما كأنه هن اثنين، من هن ماذا بحسب الظاهر واحد هو أبو جعفر الطوسي فعلا، بس أزول عليهما على القولين